أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المال، ذكرنا بأن المال في اللغة بمعنى كل ما يتمن لك وقابلية للتمول يسمى مالا باللغة والفقه أيضا، إلا أننا قلنا أنه لا بد أن يكون هناك اعتبار وهناك مقومات وهناك عناصر، فهو المال بحد نفسه عنوان اعتباري وليست من الموجودات المتأصلة في الخارج، يكون هذا يسمى، وإن الموجود هو المصداق الخارجي للمال، لا أنه هو بنفسه المال العنوان هذا، كما ذكره الشيخ كاشف الغطاء في تحرير المجلة ونقلنا عبارته، أن المال عنوان اعتباري وليست هي من الحقائق المتأصلة، أي نوع معين في الخارج له وجود خارجي، فحينئذ هذا الانتزاع أو هذا الاعتبار الذي يعتبره العقلاء بالنسبة إلى شيء كونه مالا لا بد أن يكون هناك مقومات وعناصر لأن يكون مالا، ليس جزافا أن يكون الشيء مالا، إلا إذا كانت هناك مقومات أو عناصر تجعل أن يكون هذا الشيء مالا ومصداقا من عنوان المالي، وقد ذكرنا تلك العناصر. ثم ذكرنا كلام الشيخ الحلي رحمة الله عليه وأقسام المال، وقلنا أن هذا التقسيم صحيح، لكن ما أنه يأتي في مفردات المال أي ما يتعلق المال به تفصيل كلامه رحمه الله، العمدة أنه هناك نزاع بين في الاقتصاد المعاصر والاقتصاد القديم الإسلامي، أن الاقتصاد المعاصر يجعل لكل شيء مالية فيكون هناك مال، حتى الحقوق التي سيأتي الحقوق الفكرية التي لم تكن لها وجود عيني خارجي فحتى هذه جعلوها مالا وإنما يبذل بإزاءها المال، وسيأتي بيان وتفصيل الكلام في هذا. هذا بالنسبة إلى نأتي الآن الكلام إلى مفردات المال. هذا العنوان بعضهم عنونه بمفردات المال أي ما يتمول، ما هو هذه سميت مفردات المال. بعض الفقهاء يقولون تقسيمات المال لا مشاحة في الاصطلاح، كلاهما يشيران إلى ما يتمول، ما يتمول في الخارج أي شيء، هذا هو المراد منه مفردات المال، أو المراد تقسيمات المال، وتقسيماتهم أيضا مختلفة، بين أن يكون التقسيم متعددا وبين أن يكون التقسيم أقل. إنما الكلام نحن نذكر مفردات المال والبقية يعرف حينئذ. مفردات المال هي الأعيان، المنافع، الحقوق، المنافع، النقود، الأعيان والنقود والمنافع والقروض والحقوق، هذه هي ستة التي تكون هي مفردات المال أي ما يتمول في الخارج، هي هذه داخلة تحت عادة هذه العناوين الستة. لا بد من تفصيل الكلام في كل واحد منها. الأول الأعيان، لا ريب ولا إشكال في أن العين يطلق على الموجود الخارجي، الشيء الذي له وجود خارجي يسمى عينا. هذا العين، هذه الكلمة لها إطلاقات ثلاثة. إطلاق في الفقه يراد منه الإطلاق الأول، يراد منه أشياء المادية التي لها وجود خارجي، كل شيء مادي له وجود خارجي يسمى عينا وتطلق كلمة العين عليها. في مقابلة من؟ في مقابلة النقود، فالنقود لا يطلق عليها عينا، بناء على هذا فالعين على الأشياء المادية الخارجية مقابل النقود. التي هي أيضا النقود أشياء مادية خارجية ليست خارجة عن هذا العنوان، لكن خلوا النقود، جعلوا النقود في صنف خاص والعين في صنف آخر، كلاهما يشتركان في كونهما أشياء مادية خارجية، لكن العين في إصلاح هؤلاء إنما تطلق على غير النقود. هذا هو الإصلاح الأول. إلا أنها اتصفت هذه النقود بصفة النقدية فأخرجت هذه الصفة، أخرجتها من الأشياء من كلمة العين، فجعلوا لها عنوانا خاصا. ومن أجلها تميزت هذه الأشياء المادية الأخرى التي سميت بالأعيان. هذه مال أي العين، هذه مراد الأشياء المادية الخارجية، لها مصادق كثيرة سيأتي ذكرها. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، هذه الكلمة تطلق في اللغة العلمية، في اللغة العلمية الفقه الاقتصاد القانون، تطلق كلمة العين أيضا على كل شيء له وجود خارجي، نقدا كان أو غير نقد، منقولا كان أم غير منقول، يسمى كلمة العين. فالعين، كلمة العين في الإصطلاح العلمي في الفقه والاقتصاد والقانون يشمل جميع الأشياء المادية، كانت من النقود أو غير النقود، منقولة أو غير المنقول، فيشمل جميع ذلك. هذه لغة العلم، هذه المطلقة نقدية وغير نقدية، فيكون هذا الإطلاق شاملاً لجميع الماديات المنقولة وغير المنقولة، وعليه فيعم هذا الإطلاق الأرض والمواد الخام والمواد المصنعة والحيوان والنبات وما شابهها مما يقبل التكمول. هذا هو الإطلاق الثاني، إطلاق علمي. إذا أطلق في الاقتصاد أو في القانون كلمة العين، هذا المعنى يراد منه. الإطلاق الثالث، العين أطلق على النقد، إطلاق ما يخص بما ضرب من الدنانير والورق، ويسمى بالمال الورق يعني الفضة، الدنانير الذهب والورق الفضة، ويسمى بالمال الصامت مقابل الحيوان الذي اعتبره العرب وتسميه بالمال الناطق. هذه إطلاقات كلمة العين. الذي يراد منه في المقام هو الإطلاق الثاني أي العلمي، إطلاق كلمة العين مقابل المنافع، مقابل الأمور الأخرى، هو هذا العام الشامل لجميع الماديات نقدا وغير نقد، فيراد منه العين هذه الأشياء المادية، فهذا الإطلاق. أما الإطلاق الأخير كان مختصا بطائفة معينة وفي زمن معين، ثم انقرض هذا، فكانت العرب تسمي الورق والدنانير مالا، ولكنما مقابل الحيوان الذي يسمى المال الصامت هذا وتلك، هذا انقرض، هذا لا يوجد له إلا في بطون الكتب. أما في الخارج الذي نحن نستعمل نقول كلمة العين هو الإصطلاح العلمي، وقليلا ما يصطلح في الفقه الإصطلاح الأول أي العين مقابل النقدي، ويراد منه في المقام، بحثنا الآن في المقام هو الإصطلاح الأول، أي نبحث عن كلمة العين مقابل النقد، إذ سنذكر للنقد أحكام خاصة وخصوصيات، ولذا جعلناها مقابل النقد. فإذا أردنا الإصطلاح العلمي ويقال بيعة الأعيان وأمثال ذلك، هو الإصطلاح العلمي هذا الشامل لجميع المواد. وإذا أردنا أن نذكر البحث عن العين مقابل النقد الذي نبحث فيه مفصلاً، هذا يراد منه الإصلاح الأول وهو إصلاح فقهي. هذه إطلاقات كلمة العين، وواضح في موردها واضح النقد. أما بالنسبة إلى النقد، النقد معروف عند الجميع، الآن صار من الأمور المعروفة عند جميع الأمم أنها وسيلة، النقود وسيلة لتثمين الأشياء وتسعيرة الأشياء، هذا به المقدار كلهم يعرفون ذلك. أما خصوصياته فسيأتي بيانها. النقد هي وسيلة، وإنما جعلت معيارا لتثمين الأشياء وجعلها ثمنا، هذا هو النقد.
هذا النقد الآن معروف لا يفرق فيه بين أن يكون ذهبا أو يكون فضة أو غيرهما، هذا هو الذي موجود عندنا، إلا أن هذه الكلمة بهذه السعة الموجودة عندنا لم تكن كذلك سابقا، قد دخلت في تطورات كثيرة كلمة النقد، فالنقد لم يصل إلينا بهذه الكيفية، إذ كانت في بداية أمرها شيء ثم تطورت ثم تعرضت إلى أمور حتى وصلت إلينا بهذه الكيفية. نذكر عبارة المعجم اللغوي العربي، قال: النقد العملة من الذهب أو الفضة أو غيرهما مما يتعامل به. عرف النقد هكذا: ذهب فضة غيرهما مما يتعامل به سمي النقد، هذا تعريف عام صحيح. ولما جعل النقد نقدا سيأتي إن شاء الله، الحكمة في جعل النقد سيأتي، وقد ذكر الشيخ الحلي رحمه الله في عبارته المتقدمة وجها بسيطا في جعل الأوراق حينئذ عن جعل الدنانير، فلا إشكال فيه. والنقود كما هي المتداولة الآن في عصرنا الحاضر قد مرت بمراحل متعددة وتطورت تطورا هائلا في الشكل والمضمون والقيمة، لم تصل بهذه الكيفية إلا بعد هذه التطورات. وليعلم ابتداء أن النقد هو مصطلح جديد، ما كان سابقا يسمى نقد، النقد مصطلح جديد، فلم تكن الوحدات النقدية القديمة معروفة باسم النقد أو باسم العملة، وإنما كانت تعرف باسم المال. النقود إنما تسمى مالا، عنده كذا من المال وكذا مقدار من المال، فضة وذهب وأمثال ذلك. أما عملة نقد لم تكن موجودة في كلماتهم. وقد ورد في معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال كتاب ضخم يذكر فيه هذه المصطلحات، قال: عملة بمعنى مال، تعني الكلمة أي العملة في أصلها اللاتيني النقود المسكوكة في معبد جوتومونيا الذي كان دارا لضرب النقود في الإمبراطورية الرومانية، سميت عملة بهذا الذهب، إنما كانت تضرب هذا مال، فسر العملة بأنها مال ضربت في هذا المعبد، لأن كانت المعابد هي التي أماكن الأمان الذي يضرب فيها النقود. ثم تطورت في استعمالها في غير اللغة العربية حتى أصبحت تعني الآن أي وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء. من هنا نعرف حكمة جعل النقود إنما معيار وقياس ومقياس لقيمة الأشياء، لكن هذا على نحو التعميم أو لا سيأتي بيانه. فالحكمة في جعل النقود هي هذا، فهي عملة. والكلمة تشمل ما معناها الضيق النقود المعدنية أو الورقة التي تصدرها الحكومة، وتشمل بمعناها الواسع الأشياء التي يمكن قبولها تسديد أثمان البضائع، أي يشمل ما إذا كان ورقا بهذا الذي هو موجود عندنا، أو يشمل أعم من ذلك ما يجعل ثمنا، فكل ما يجعل ثمنا للبضائع سواء كان نقدا أو غير ذلك يسمى هذا عملة. هذا هو كلام بعد كلام صاحب المعجم هذا. وكأثمان للبضائع والخدمات والديون كالشيكات والحوالات والكمبيالات كلها عملات تسمى نقود، شيء آخر، عملة كلامنا في كلمة العملة. وأما في اللغة العربية فقد ذكر جمع من المؤرخين أن النقود كانت جارية في بلاد العرب قبل الإسلام في الجاهلية وصدر الإسلام، وهي التي كانت مسكوكة بسكة ملوك الرومي والفرس، وكان أكثر ما ترد إليهم من الروم دنانير قيصرية، ومن الفرس ودراهم كسروية، هذه هي التي كانت متداولة في عصر ما قبل الإسلام. وكانوا يطلقون على النقود الذهبية العين، وعلى النقود الفضية الورق، وهذا يذكره السيد المازندراني في كتابه تاريخ النقود الإسلامية. فحينئذ هذه هي تطورات النقد. ثم تطور استعمال هذه الكلمة حتى أطلق كلمة النقد اسما للعملة فقط، أخذا من مهنة الصيرفة. هو لم يسمى هذا نقدا، مهنة الصيرفة تسمى نقدا، باعتبار أن المراد من النقد في اللغة تعيين المغشوش وغير المغشوش. سمي هذا الاسم، جعل هذا الاسم النقد على نفس الورق، أي على الذهب والفضة التي تقوم بنقد الدنانير والدراهم لتبيان خلوصها من شائبة الغش، وذلك باعتبار أن عملية النقد تعني النقر. إذا راجعتم اللغة ترون أن النقد بمعنى النقر، حيث ينقر الصيرفي العملة الذهبية والفضة لمعرفة سلامتها من الزيف. قاله ابن منظور في لسان العربي النقد عبارته هكذا: النقد والتناقض والتنقاد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها. هذا هو المهنة، الصيرفة كان نقدا تنقادا ونحو ذلك. سميت الدراهم والدنانير نقدا باسم المهنة، وثم استعملت الكلمة اسما للذهب والفضة المسكوكين، وبعد ذلك توسعوا في استعمالها فشملت جميع الوحدات النقدية ذهبا كانت أو فضة أو غيرهما. هذا موجز تطوير كلمة النقد، فلم تكن هذه الكلمة مستعملة، كان مالا ثم عملة ثم نقدا، والنقد كان مختصا بالذهب مهنة، وكانت مختصة بالذهب والفضة، ثم تطورت واستعملت لكل عملة، وهذا الذي ذكرناه الآن معروف عند جميع الأمم. في أي مكان تذهبون هناك نقد، والمعروف عندهم هو هذا. جعلت النقود وسيلة لتعيين أسعار أثمان الأشياء. وإذا راجعنا علم الاقتصاد في تعريف النقود، لا يعرفون النقود لأنها أمر معروف، تعريفهم هذا لم يكن تعريفا للفظ النقد ونحو ذلك، إنما يذكرون وظيفة النقد في تعريفه، كاللغوي الذي لما يأتي إذا كانت الكلمة معروفة معناها إنما يذكر مشابها له: السعدانة نبت، ليست أكثر من ذلك، لبيان أن هذا مجرد نبات، أما خصوصياته فلا. فعلم الاقتصاد لما تراجعونه في تعريف النقد لا يعرف النقد بما أنه عنوان خاص له هذا التعريف، وإنما يذكر وظائفه. فحينئذ لمعروفية هذه الكلمة الآن لا حاجة إلى ذلك، وتاريخه هذا، وإنما يذكرون وظائفها. وجعل هذه الوظائف من مبادئ التعريف، وذلك من أجل معروفيتها واستقرارها على الصيغة التي ذكرناها. فهذه هي الذي، ثم بعد معرفة النقد، كلمة النقد، خصوصيات النقد، ما هي وظائف النقود، ما هي السبب في جعل هذه النقود، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.